مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم مجددا. موضوع حلقة اليوم بخصوص الملف الليبي وتطوراته. ليبيا بين سندان النزاعات الإقليمية ومطرقة المصالح الدولية. رحلة طويلة من العذاب لإعادة إحياء الدولة الليبية من إغدامس إلى صخيرات، مرورا بجنيف وصولا إلى برلين، جميعها لم تنجح بإيجاد حل يرضي الجميع، وتبقى لقاءات برلين الأمل الحذر. اليوم وفي ظل تجاذبات وتطورات القضية الليبية وبالتوازي مع بدء مؤتمر برلين ريثما تظهر نتائجه، لابد لنا من أن نجيب عن تساؤلات كثيرة قد تكون الإجابة الصحيحة عن بعضها مرتكزا لنجاح هذا اللقاء أو ما قد يليه. عاشت الدولة الليبية منذ عام 2011 ظروفا قاسية بعد أن قام التحالف الدولي بإسقاط نظامها السياسي السابق، وهنا لا يوجد متسع من الوقت لذكر النتائج الكارثية على الدولة والشعب الليبي الذي تعقدت قضيته بفعل تباين المصالح الإقليمية والدولية وتناقض استراتيجياتها في ظل غياب شبه كامل للدور العربي والمجتمع الدولي. حول هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم الخبير بالشأن الليبي وأمين عام المركز الليبي للتنافسية الاقتصادية الأستاذ فوزي عمار. إذاعة سبوتنيك. أستاذ فوزي أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا، أهلا بك،
حياكم الله. أهلا ومرحبا أستاذ فوزي. تجاذبات يعني الملف الليبي وتحديدا الآن في مؤتمر برلين كثيرة لا نستطيع أن نحيط بها، لكن دعني أبدأ كالتالي. اليوم في برلين يبدأ التدويل الحقيقي للأزمة الليبية، ما الذي يمكن أن يقدمه هذا اللقاء بدءا من طريقة تنظيمه وصولا إلى الدول المشاركة فيه، حتى لا ندخل في تفاصيل التصريحات والمواقف وهي كثيرة جدا؟ تفضل.
أولا، تدويل الأزمة الليبية بدأ منذ 2011، يعني منذ قرار مجلس الأمن بالتدخل في ليبيا، ومنذ التدخل الناتو وإسقاط النظام في ليبيا بدأ التدويل،
إعادة التدويل الآن. إذن نعم،
إعادة نعم. الجديد هو اليوم هو اجتماع مهم جدا ويحضره قادة مهمين جدا في العالم، منهم الرئيس الروسي. هذا إن دل على شيء إنما يدل على مزيد من الاهتمام بالملف الليبي والأزمة الليبية التي شرفت الآن على 10 سنوات لم يجد لها المجتمع الدولي الحل. قاط النظام الليبي أدى إلى سقوط الدولة الليبية، وبالتالي أصبحت هناك إرادة تنظر إلى الجانب الأخلاقي في هذا الموضوع إن صح ذلك، وظهر هذا في المجتمع الدولي والدول الحاضرة اليوم في برلين لإيجاد حل للمشكلة الليبية المتزامن، خاصة أن ليبيا على مرمى حجر من أوروبا، وأن الهجرة الغير شرعية الآن المتواجدة في ليبيا قد تتحول إلى هجرة إرهاب في ليبيا. نحن شفنا وصول أعداد كبيرة جدا من الجهاديين السوريين مؤخرا، واللي وصل إلى 2000 عنصر كما صرح.
نعم، من الإرهابيين بشكل عام الموجودين في سوريا، هناك من يتحدث عن 3600 مقاتل، يعني ليس فقط من نعم. التبعية السورية أو التابعية السورية من نعم. الإرهابيين الذين أتوا إلى سوريا. نعم، لذلك نعم الجميع يسموهم سوريين، ليسوا كلهم سوريين. نعم، تماما.
لا، هذا صحيح، ولكن فقط أنا صحيح. أقول المقال هو المبعوث الأممي غسان سلامة تماماً. تصرح اليوم نعم. أن هناك 2000 سوري قد وصلوا إلى ليبيا من تركيا.
نعم نعم. طيب أستاذ فوزي، الأمل المعلق على هذا المؤتمر، هل يمكن أن يحدث نقلة نوعية فعلا في اتجاه حل سياسي للأزمة الليبية في ظل هذه الاختلافات الإقليمية والدولية، أم أنه فقط يعني مرحلة جديدة أو منصة جديدة؟ يعني
هو هناك شيئين. أولا، ما قاله الألمان أن مؤتمر برلين ليس هو الحل النهائي، مؤتمر برلين هو خطوة على الحل. نعم. لأن برلين هي عبارة عن جمع اتفاق دولي حول الملف الليبي، هذا أولا، وستتبعها خطوات أخرى منها جنيف تقريبا يوم 27 يناير للحديث في الشأن الداخلي. فمؤتمر برلين اليوم بالدرجة الأولى هو لجمع توافق دولي حول الملف الليبي. نعم. هذه الدول بهذا الزخم من الزعامات حضرت، أنا أعتقد أن هنالك نية الآن لحل المشكلة. ما نخشاه في الطرف من الجانب الآخر أو الشيء الآخر، ما نخشاه أن يكون بعض الدول تسعى إلى جزء من الكعكة الليبية ولا تسعى إلى حل المشكلة الليبي بالأساس.
نعم. هل ترون دور روسي يعني أنت ذكرت يعني الرئيس بوتين وكنت تذكره ويعني وبطريقة حديثك كأنك يعني تعلق أمل على وجود مثل هذا الشخص؟
لا، أنا أقارن بين ما حدث في ليبيا وسوريا. إحنا شفنا أن سوريا تحصلت على 14 فيتو في مجلس الأمن، منها 12 فيتو من روسيا واثنين فيتو من الصين، وكان هناك دعم كبير جدا لبقاء وتماسك السوري. أعتقد أن وجود، وخاصة أن روسيا تعرف المنطقة جيدا، والوجود الروسي قد يكون الآن مهم جدا في خلق توازن، خاصة أن السابق أن لم تشارك في قرار مجلس الأمن وأنها لم تشارك في المشكلة، فمن كان جزءا من المشكلة لا يكون جزءا من الحل. أعتقد الوجود الروسي الآن يمكن أن يكون يحقق نوع من التوازن في علاقات الدول في ملف الليبي، تترك الساحة الليبية لطرف واحد.
نعم.
مستمعينا الكرام، ما زلتم تستمعون إلى برنامج ما وراء الحدث عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. معكم من وراء الميكروفون نواف إبراهيم.
أستاذ فوزي، دعني لو تكرمت أن أذكر الأخوة المتابعين بأننا نتحدث مع الخبير بالشأن الليبي وأمين عام المركز الليبي للتنافسية الاقتصادية الأستاذ فوزي عمار حول الملف الليبي وحول تطورات يعني المحاولات الإقليمية والدولية لحل الأزمة الليبية من خلال مؤتمر برلين. أريد أن أسأل هنا وأعود إلى لب القضية أو الأزمة. يعني هناك لحد اللحظة لا يوجد أي تشخيص واقعي ومنطقي من روح الأزمة للحالة الليبية. كيف وصلت إلى هنا وما هو دور مجلس الأمن الذي من المفترض أن تكون مثل هذه الأزمات من أولويات عمله؟ يعني وأنت كنت في لقاءات عديدة على القنوات التلفزيونية في مقالاتك قلت أن يعني التحالف الدولي الذي أسقط النظام السابق هو أدى إلى سقوط الدولة.
نعم، هذا سؤال مهم جدا. أنا أعتقد أن الدول التي تزاحمت وقررت إسقاط النظام في ليبيا لم تحسب حساب الخطوة التالية ما بعد سقوط النظام في ليبيا، هذا من جهة. فنحن نحمل هذه الدول أولا مسؤولية ما وصل إليه الأحداث في ليبيا. من جهة أخرى، النظام أيضا في ليبيا كان نظام هش، واهتم بقوة السلطة ولم يهتم بقوة الدولة، يعني قوة السلطة بمعنى قوة الأمن ولم يهتم بقوة الدولة بمعنى التنمية. لم يكن هناك حالة من الرضا تامة على النظام الليبي، فبالتالي عندما سقط النظام سقطت معه الدولة في حالة لم تحدث لا في مصر ولا في تونس مثل ما حدث في ليبيا في أحداث ما سمي بالربيع العربي. فبالتالي يتحمل النظام وهشاشة النظام جزء من المسؤولية، كما يتحمل المجتمع الدولي الذي أرسل أكثر من 45 ألف غارة على ليبيا عسكرية لإسقاط النظام. فهي مسؤولية مشتركة من الطرفين. نحن لاحظنا أن بعد سقوط النظام حدثت حالة الانتشار السلاح والاحتراب والميليشيات، وزي ما حدث زي ما تحدثت هناك العديد وصول كثير من الجماعات المتطرفة إلى الساحة الليبية المفتوحة، ومنها التغلغل إلى أفريقيا وخاصة إلى مالي نيجر. نعم. وهناك الآن قاعدة فرنسية تحارب الإرهاب في هذه المناطق، تصل تغذيتها بالسلاح والمال والرجال من ليبيا. فبالتالي نحن نتكلم على حالة من الفلتان، حالة من سقوط الدولة، حالة من العبث والفوضى التي وصلت لها الدولة الليبية جراء ما حدث في 2011.
نعم. طيب أستاذ فوزي، أنت خبير وباحث في الشأن السياسي وخبير بالشأن الليبي، وأنت بالأصل يعني من هذا البلد، برأيكم انطلاقا من كل ما جرى ويجري، ما هي السبل الصحيحة لإنقاذ هذا البلد وشعبه من الضياع في غمرة النزاعات عليه؟ وأنا بالتحديد هنا أرى أن هناك نزاع اقتصادي إقليمي دولي، وأنت يعني ضليع بهذا الاتجاه.
نعم، أول خطوات الحل يجب أن تنطلق من جمع السلاح. هناك حالة انتشار للسلاح، هناك من يقدرها بأكثر ما بين 20 و 30 مليون قطعة سلاح في الشارع الليبي. فبالتالي يفترض أي حل يجب أن يبدأ بجمع السلاح وتفكيك الجماعات المسلحة والميليشيات التي خارج منظومة الدولة، سواء كانت في الجيش أو في الشرطة. هذه بالدرجة الأولى. لا يمكن أن تبني دولة في ظل وجود سلاح منتشر عند جماعات مؤدلجة وجماعات إرهابية وجماعات قبلية وجماعات في المدينة الواحدة وبناتهم من الصراعات التاريخية ما صنع الحداد. فبالتالي أولى خطوات الحل هي حلول أمنية بالدرجة الأولى وحلول عسكرية. إذا لم نفكر أو لم تفكر الأمم المتحدة والمجتمعين اليوم اليوم في إعطاء أولوية وأهمية للمسار العسكري، لأن هم يتكلموا على 4 مسارات، منها المسار العسكري والأمني، وسيكون هناك مسار اقتصادي ومسار سياسي ومسار لحقوق الإنسان. لكن بالدرجة الأولى هو المسار، الحل يبدأ من المسار العسكري والأمني. المشكلة ليبيا هي وجود السلاح المنفلت ووجود السلاح الغير منضوي تحت مؤسسات الدولة.
نعم تمام. طيب أستاذ فوزي، التباين بين أوجه الالتقاء والاختلاف في طريقة التعاطي الإقليمي والدولي مع هذه القضية، أنتم كيف تقرؤونها؟ وهل ترونها في صالح الدولة الليبية أم كما وصفت يعني هناك كعكة والكل يريد أن يتقاسم والبعض يريد أن ينهش أصلا يعني وليس فقط يتقاسم؟
نعم، هو الصراع على النفط والغاز في ليبيا كان واضح وضوح كبير جدا، وخاصة الصراع الفرنسي الإيطالي. نعم. بين شركة إيني وشركة توتال، شاهدنا دعم الجانب الإيطالي لمجموعة والجانب الفرنسي لمجموعة أخرى، فبالتالي المسألة هي مسألة اقتصادية، خاصة أن تتحدث على دولة فيها 40 مليار برميل نفط في تلتين ليبيا المخطط، مما يجعلها الترتيب الأول في أفريقيا في عدد سكان قليل جدا لا يتعدى 7 مليون نسمة، فأنت تتكلم على طبق من العسل في غابة من النحل، فالبيور كثير، وخاصة دخل بعد الغاز جديدا والاتفاقية الجديدة التي وقعها الأتراك مع حكومة السراج، أدخل ليبيا في ظل الصراع في شرق المتوسط فيما يتعلق بالغاز الموجودة فيه مصر واليونان وإسرائيل مع تركيا. نعم. فبالتالي زاد المسألة تعقيدا الدخول التركي على الخط فيما يتعلق باتفاقية الغاز. هناك صراع كبير جدا على مخزون الليبي من النفط والغاز، مما أدى إلى تعقيد الأزمة أكثر من الأول.
نعم نعم. الخبير بالشأن الليبي وأمين عام المركز الليبي للتنافسية الاقتصادية الأستاذ فوزي عمار، تحدثنا وإياكم عن الملف الليبي وتطوراته، وأيضا يعني حاولنا أن نستقرئ ما الذي يمكن أن يكون بعد مؤتمر برلين، وخضنا في تفاصيل وأسباب الحالة الليبية التي وصلت إليها في هذه الأيام. كنت معنا من تونس، كل الشكر لكم أستاذ فوزي.
شكرا لك أستاذ نور. شكرا،
حياكم الله.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة، دمتم بخير وإلى اللقاء.